الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيسرنا أن نقدم لكم هذه المشاركة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الهادي بن مهجي العميري الهذلي حفظه الله تعالى، المدرس بمعهد الحرم المكي الشريف، وهي بعنوان ذكرياتي مع شيخ الإمام الحافظ الهمام بقية السلف محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الأثيوبي رحم الله الجميع. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الكرام في مسجد التوحيد بتريم. طلب مني فضيلة الشيخ عبد الكريم الدولة حفظه الله مشاركة مع إخواني في لقاءاتهم المستجدة في هذا المسجد الطيب المبارك، التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه اللقاءات. ومشاركتي في هذا اليوم إن شاء الله تعالى تتمثل في أمر عظيم، وهو نحن بحاجة جميعا إلى مثل هذه التذكرة والذكرى، ذكرى يتسلى بها الإنسان ويزدد بها إيمانا، وهي ذكرى علماء السلف، سلف هذه الأمة. ومما يجدر بالذكر ما وقع في هذه الأيام من فقد عالم كبير وإمام من أئمة السنة في هذا العصر، وركن من أركان علوم الحديث، بل في جميع الفنون، رحمه الله أجاد وأفاد، وخير شاهد على ذلك ما كتب وألف، فعلمه قد انتشر. هذا الإمام هو شيخنا الحافظ العلامة الهمام محمد بن علي بن آدم الأثيوبي رحمه الله تعالى. ولا نقول أيها الإخوة إلا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع والقلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإننا على فراق شيخنا لمحزونون. وكما قال صلى الله عليه وسلم في من أصيب بمصيبة أنه يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، إلا أجاره الله واخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة: قلت هذا الحديث عندما مات أبو سلمة، وقلت: من خير، أي رجل خير من أبي سلمة؟ فما انقضت العدة إلا وقد خطبها خير البشر صلى الله عليه وسلم. ولا تزال الأمة في خير، ولكن فقد العالم ثلمة في الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وأن يخلف لنا خيرا. هذا الرجل الذي بذل وقته وحياته في التأليف والعلم والدعوة، جمع الله له بين أمرين لا يجمع لكثير من الناس بين هذين الأمرين إلا القلة من العلماء، وهو التأليف والتدريس. فكم من عالم قد شغل بالتأليف، وكم من عالم قد شغل بالتدريس، وهو رحمه الله جمع الله له بين الأمرين، بين التدريس والتأليف، وهذا من توفيق الله عز وجل له. الشيخ رحمه الله بلغ المرتبة العالية في التواضع، كان متواضعا رحمه الله، كان متواضعا رحمه الله تعالى، وكان رحمه الله لا يهتم بالسمعة والظهور قدر ما كان يهتم بنشر العلم. ومن الأمثلة على ذلك لما قدم إلى مكة رحمه الله، قدم وهو عالم من العلماء، ومع هذا ما كان يعرفه أحد من أهل مكة. قدم إلى الحرم وأراد أن يدرس ويلتحق بمعهد الحرم، وكان في ذلك الزمن الشيخ صالح المقوشي رحمه الله كان مديرا لمعهد الحرم، وكانت الأنظمة تسود في ذلك الوقت، وسأل عن الشهادة التي يحملها. الشيخ ما كان معه شهادة من شهادات المدارس، لكن كانت عنده شهادة عظيمة لا يعرف قدرها إلا أهلها، وهي حفظ القرآن. فلما علم الشيخ صالح المقوشي أن الشيخ رحمه الله يحفظ القرآن شفعت له هذه الشهادة وقبله في معهد الحرم، ومع هذا لم يكن يعرف عنه شيئا. فدخل الشيخ رحمه الله تعالى في معهد الحرم ودخل بين الطلاب، عالم من علماء الأمة يجلس بين طلبة العلم الصغار، دخل في السنة الإعدادي بين طلبة العلم الصغار ولا أحد يعرف عنه شيئا أبدا. وكان رحمه الله في تلك المرحلة يشرح في ألفية السيوطي ويشرح في سنن النسائي، ومع هذا كله ما عرف عنه العلماء والمشائخ شيئا أبدا، وما حسوا به أبدا، ولم يكن عنده حب الظهور والبروز، بل كان رحمه الله الذي يجلس بين طلبة العلم الصغار وهو عالم من علماء الأمة، ومع هذا كله كان يلتزم بالأدب بالجلوس بين المشايخ، ولربما كان بعض المشايخ الذين كانوا يدرسونه في منزلة طلابه، وهو رحمه الله كان متواضعا. وأخبرني الشيخ محمد السيلاني وكيل معهد الحرم في ذلك الوقت يقول: كنت أذهب إلى سكن الطلاب، يقول كنت مشرفا على هذا السكن، وكان الشيخ رحمه الله مشترك مع بعض الطلبة في غرفة في السكن. قال: فكنت أراه عنده كتب ومنكب على الكتب يكتب، ما كان يدري عنه، وهو كان يشرح النسائي وكان يشرح في ألفية السيوطي. يقول: فقررت أن أجعله في غرفة مستقلة لما رأيت منه من حرصه على العلم والانكباب على الكتب. هذا الإمام لما تخرج من معهد الحرم وذهب إلى دار الحديث، أخبروا الشيخ علي عامر في ذلك الوقت مدير دار الحديث بمنزلة هذا الرجل، فشفع له واستفاد منه حتى جعله مدرسا. شيخنا رحمه الله لازمته سنين وأخذت منه الإجازة مشافهة وكتابة، ولله الحمد، ومن فضل الله عز وجل علي أنني ما كنت أسافر حتى أستشيره فأطلب منه النصح والإرشاد والرجوع إلى أهل العلم والعلماء، فكان لا يبخل علينا بفائدة وبنصح وبلزوم منهج السلف والاقتداء بالسلف في الدعوة والبعد عن أهل الشهوات والأهواء والشبهات، رحمه الله رحمة واسعة. أذكر أيضا من المواقف لهذا الإمام أنه في يوم من الأيام قدم الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله إلى مكة، وكان إذا قدم إلى مكة كنت أستضيفه عندي، فجمعته مع الشيخ محمد علي آدم والشيخ رسول الله عباس حفظ الله الشيخ ورحم الله الشيخ محمد، اجتمعوا في بيتي وكانت مذاكرة ومجالسة وحديث من أمتع ما يكون. وأذكر من باب الفائدة في ذلك المجلس كنت سألت الشيخ عبد القادر، فقلت له: يا شيخ، أنت تكتب وتخرج وتحقق بالاشتراك مع الشيخ شعيب الأرناؤوط، ونحن لا ندري هل هذا الكلام هو لك أو له. وكان الشيخ شعيب الأرناؤوط عنده نوع تأويل في بعض النصوص، فكان الشيخ رحمه الله تعالى يقول: إذا علقنا على العقيدة فإنني أكتب اسمي وأميز تعليقي عن تعليقه. وهذه فائدة، إذا رأينا تعليقا على معتقد أو على عقيدة قد اشترك فيه الشيخان، فالذي يكون عليه الاسم هو للشيخ عبد القادر يكتب اسمه، والذي يكون خاليا من الاسم فإنه للشيخ شعيب الأرناؤوط، والشيخ عبد القادر منه بريء. فاجتمعوا عندي في بيتي وكانت جلسة من أمتع ما يكون، لما أتذكرها يعتصر قلبي حزنا وألما على مشائخي. الشيخ عبد القادر الأرناؤوط كان آية في الحفظ، كان والله يسرد الأحاديث سردا، حتى سألته مرة من المرات، يعني في الجلسة الواحدة ربما يسرد لك 30 حديثا 40 حديثا باللفظ. فقلت له: يا شيخ، هل تحفظ جامع الأصول؟ لأنه حقق جامع الأصول ابن الأثير. فنظر إلي بنظرة فقال: ربما أغلبه، ولا أظنه إلا يحفظه كاملا، لكن تواضعه رحمه الله. من المواقف مع شيخنا رحمه الله أنه كان في يوم من الأيام مريض فأدخل المستشفى، فلما دخل المستشفى كنا نسعى إلى علاجه خارج المملكة، وكان قرر بعض الإخوة سفر الشيخ إلى مصر لوجود الإمكانيات لعلاجه في هذا المرض، وكان استخراج التأشيرة لمصر صعب، فيه صعوبة، فيه كانت هناك يعني ارتباكات في العلاقات بين الحبشة ومصر. ومع هذا اجتهد الإخوة حتى أخرجوا له التأشيرة، وكان مريضا وفي المستشفى وفي حاجة، ففرحنا فرحا شديدا لخروج التأشيرة لشيخنا والذهاب به للعلاج. ولكن الشيخ سمع أن هناك من ينتسب إلى جماعة الإخوة المسلمين يذكرون أنه إذا جاء إلى مصر سوف يقومون بزيارته، فألغى الشيخ السفر ورفض السفر وقال لا ولا زيارة ولا كلمة ولا أريد أن أراهم. سبحان الله، هذا مواقف السلف مع مثل هؤلاء، وهي مواقف مشهودة لكثير من السلف أنهم لا يعطونهم مجالا للجلوس ولا للمحادثة حتى لا تقوى شوكتهم، فرفض الشيخ. وكنا نحاول إلا أنه رفض رفضا تاما وألغى السفر بالكلية. ومن ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. فسمعنا، والشيخ ما كان يعلم أبدا أن المفتي العام مفتي المملكة العربية السعودية كتب له شفاعة للمقام السامي، فجاءت الموافقة بعلاجه على حساب المملكة رحمه الله رحمة واسعة. فالشيخ رحمه الله كان محبا لدولة التوحيد ولعلمائها ولحكامها، وكان يدعو لهم رحمه الله لما يقدمونه في خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة العلماء، فما تأخروا عن خدمة الإسلام والمسلمين وعلماء الأمة. شيخنا رحمه الله تعالى له دروس عظيمة ونافعة، وكانت حلقته في الحرم من أكبر الحلقات، بل حتى خارج الحرم في المساجد كانت الجموع الكثيرة تجتمع عند الشيخ. والذي لا يعرف الشيخ يرى هذا الجمع الغفير من كل الطوائف يحضرون ويستفيدون وينهلون من علمه، لكنه كان له موقف على الحزبية وموقف لحب السلف، وكتبه تشهد له بذلك ومؤلفاته تنطق بهذا المنهج الصافي القويم الذي انتهجه منهج سلف هذه الأمة. رحم الله شيخنا رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع درجاته في عليين، وأن يغفر له، وأن يجزيه خيرا عن الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة، هؤلاء علماء قدموا وجاهدوا، والله إنا إذا قرأنا من سيرهم الإيمان يزداد عندنا، فنقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وجازهم عنا وعن المسلمين خيرا. هذا ما أستطيع أن أقول في هذا المقام الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسنات شيخنا رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.